الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أقدام الفاعل، وقلنا أشار المحقق السبزواري رحمه الله إلى ثمانية أقسام للفاعل. وصل بنا الكلام إلى القسم السابع وهو الفاعل بالتجلي. الفاعل بالتجلي هو الفاعل الذي يفعل الفعل وله علم تفصيلي بالفعل قبل حصول الفعل، هو عين علمه الإجمالي بذاته. توضيح ذلك: العلم التفصيلي والعلم الإجمالي يطلقان ويراد منهما أحد معنيين. المعنى الأول التفصيل بمعنى الانكشاف والوضوح، أما الإجمال ففي قباله، أي بمعنى الإبهام والغموض. المعنى الثاني التفصيل بمعنى الكثرة والتعدد والتركيب، والإجمال بمعنى الوحدة والبساطة، وهذان التقسيمان أو المعنيان قد يصدقان من طرفين على شيء واحد أو من جهتين على شيء واحد، يعني قد يكون علما واحدا هو علم تفصيلي بالمعنى الأول، أي هو شنو؟ انكشاف وضوح، ولكنه إجمالي بالمعنى الثاني وهو البساطة والوحدة. ما ذكرناه في الفاعل بالرضا من علم إجمالي هو العلم الإجمالي بالمعنى الأول، أي العلم الإجمالي قبل الفعل لكن بمعنى الإبهام والغموض، ومثلنا له بالرسام فله علم إجمالي بما يرسمه لكن هذا العلم غير واضح، متى تتضح تفاصيله؟ بعد أن يصدر منه الفعل وأن يرسم اللقاط، فتصير اللقاط متميزة والعلم بها تفصيلي. فالعلم الإجمالي هناك بمعنى الغموض في قبال التفصيل بمعنى الظهور والوضوح والانكشاف. أما في الفاعل بالتجلي فله علم إجمالي بذاته بمعنى أنه علم واحد بسيط وليس مركبا متعددا، ولهذا يمكن أن يكون هذا العلم الإجمالي في الفاعل بالتجلي يكون عين الكشف التفصيلي، ولهذا قالوا علمه الإجمالي في عين كشفه التفصيلي. قد واحد يقول شلون يصير هم علم إجمالي وهم كشف تفصيلي؟ الجواب علمه الإجمالي هنا الإجمال بالمعنى الثاني بمعنى البساطة والوحدة، في عين الكشف التفصيلي، التفصيل هنا بالمعنى الأول وهو الانكشاف والظهور، فهذا العلم الإجمالي لا يتناقى ويا من مع الانكشاف والظهور الذي أسميناه تفصيلا بالمعنى الأول. إذن هذا علم إجمالي هو في عين الكشف التفصيلي. إذا اتضح ذلك نرجع إلى تعريف الفاعل بالتجلي. الفاعل بالتجلي يقول المصنف السابع الفاعل بالتجلي وهو الذي يفعل الفعل وله علم تفصيلي بفعله. هذا علم تفصيلي سابق للفعل ولاحق قبل الفعل، له علم تفصيلي بفعله قبل الفعل. لكن هذا العلم التفصيلي شنو؟ هو عين علمه الإجمالي بذاته. هنا علم الإجمالي بذاته يعني شنو الإجمالي؟ بمعنى البساطة، بالمعنى الثاني البساطة والوحدة. وبقولنا له علم تفصيلي فيمتاز الفاعل بالتجلي عن الفاعل بالرضا، لأن الفاعل بالرضا قلنا له علم إجمالي، لكن يا إجمال بالمعنى الأول، أما هنا علم إجمالي بالمعنى الثاني الذي هو عين الكشف التفصيلي. هناك العلم الإجمالي سابق، هنا هم نقول العلم الإجمالي سابق، لكن العلم الإجمالي هنا هو عين العلم التفصيلي، أما هناك لا، العلم الإجمالي في قبال العلم التفصيلي بالمعنى الأول. بدي؟
التفصيل
إيه طبعاً، لأن التفصيل في قبال الإجمال، فهناك الإجمال بمعنى الإبهام والتفصيل بمعنى شنو؟ الكشف. هنا نحن نقول العلم الإجمالي عين الكشف التفصيلي، يعني العلم الإجمالي في المعنى الثاني هو عين الكشف التفصيلي الذي ذكر في المعنى الأول وهو الوضوح والانكشاف. فلا منافاة هنا بين الإجمال والانكشاف، انكشاف لكنه بسيط وواحد فيسمى إجمالي. ما هو مثاله؟ هنا بمعنى الانكشاف، هنا نقول العلم الإجمالي هو عين الكشف التفصيلي.
كشف التفصيلي بالمعنى الأول
يعني شنو؟ بالمعنى الأول يعني الانكشاف والظهور. زين شلون جمعنا إجمالي وعين التفصيل؟ نقول هنا الإجمالي مو بمعنى الإبهام حتى يقال كيف اجتمع الإبهام مع الكشف، لا، الإجمال هنا بمعنى البساطة والوحدة، والبساطة والوحدة قد تجتمع يعني مع الانكشاف. علم واحد بسيط هو عين الانكشاف والظهور، لا بأس بذلك، لا تنافي. ما هو ما مثال هذا القسم؟ يقول كالنفس الإنسانية المجردة، حيث قلنا بأن الصورة النوعية للإنسان هي بنفسه إنسانية بصورته النوعية، وقلنا سابقا إن هذه الصورة النوعية هي مبدأ لجميع الكمالات الثانية المترتبة على الإنسان أو التي تثبت للإنسان، لأن الحقيقة الإنسانية بالصورة النوعية مالته حائزة على جميع كمالات الأجناس اللي فوقها من النباتية والجمادية وكل الكمالات الموجودة في تلك الأجناس موجودة وين؟ في حقيقة الإنسان. الكمالات في الأنواع الأخرى موجودة في حقيقة الإنسان كحقيقة نوعية، طبعا موجودة بنحو التفصيل أم لا بنحو التفصيل؟ يقول المصنف لا، هي موجودة بنحو اللف لا بنحو التفصيل. الإنسان حائز على جميع كمالات النباتية والحيوانية وغيرها مما وقع في صراط الإنسان، لكن هذه الكمالات ليست بنحو التفصيل وإنما بنحو اللف. فالنفس الإنسانية التي هي الصورة النوعية الأخيرة للإنسان مع بساطتها هي مبدأ لكل الكمالات الثانية، لكن هذه الكمالات بنحو التفصيل وبنحو لك بنحو لك. فنقرب مثال ممكن. لو فرضنا أن زيدا صار مجتهدا مطلقا، مجتهد مطلق، إذن المعلومات حاضرة عندنا وما حاضرة؟ لكن ما حاضرة شنو؟ تفصيلا. فإذا قدمت له 10 أسئلة قرأها، علمه بأجوبتها علم مفصل أو غير مفصل لحد الآن؟ غير. لكن من يلزم القلم ويبدي يجاوب، السؤال الأول جوابه كذا، السؤال الثاني جوابه كذا، السؤال الثالث، ويجيب عن 10. بعد أن يجيب عليها تكون هذه الأجوبة شنو؟ تفصيل. يعني قبل أن يجيب، قبل أن يفصل، هو لديه الجواب أو ليس لديه الجواب؟ لديه الجواب، لكن هذا الجواب الذي لديه بنحو النثر. متى يكون بنحو النثر والتفصيل؟ حينما يبدأ بمن؟ بالجواب. هنا كذلك النفس الإنسانية أو الفاعل بالتجلي، بشكلها الفاعل بالتجلي لديه علم بفعله قبل وجوده، لكن هذا العلم علم شنو؟ إجمالي، بمعنى علم إجمالي، بمعنى أنه علم بسيط بنحو له وليس بنحو النشر والتعدد. بعد أن يوجد فعله ايش راح يصير عنده؟ يصير عنده معلوم تفصيلي بمعنى التعدد، بنحو النشر لا بنحو اللم، يعني سيفصل ويتعدد. فعلمه قبل الإيجاد هو علم بسيط واحد، علمه بعد الإيجاد سيتكسر ويتعدد. إذن ما هو المنشأ لهذا العلم التفصيلي؟ هو كيف استطاع أن يجيب المجتهد الذي لديه ملكة الاجتهاد، كيف استطاع أن يجيب عن الأسئلة 10؟ ما هو المنشأ لذلك؟ هو علمه الإجمالي البسيط الواحد. ذلك العلم الإجمالي البسيط الواحد صار منشأ لهذه العلوم التفصيلية متعددة. ومن هنا نقول بأن العلم الإجمالي هنا اللي هو بالمعنى الثاني أقوى من العلم التفصيلي، بينما نحن درسنا في الأصول أو المعنى الأول للعلم الإجمالي، أيهما أقوى، العلم الإجمالي أم التفصيلي بالمعنى الأول؟ التفصيلي، لأن التفصيلي انكشاف والعلم الإجمالي غموض، فالعلم التفصيلي أقوى من العلم الإجمالي. بينما بالمعنى الثاني الذي طبقنا في الفاعل بالتجلي، العلم الإجمالي أقوى من العلم التفصيلي، لأنه منشأ العلم التفصيلي، منشأ العلم التفصيلي صار هو العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي أقوى وأشرف من العلم التفصيلي. خلينا نقرأ هذا المثال الأول. قال كالنفس الإنسانية المجردة، فإنها، هذه النفس الإنسانية التي هي الصورة النوعية للإنسان، فإنها هذه النفس الإنسانية لما كانت صورة أخيرة لنوعها وهو الإنسان، كانت على بساطتها، مع أن النفس الإنسانية بسيطة، كانت شنو؟ مبدأ لجميع كمالاتها الثانية. اللي هي شنو الكمالات الثانية؟ وهي كل كمالات الأنواع التي قبلها من النمو والحيوانية وغير ذلك، التي الضمير يرجع أو اسم الموصول يرجع للنفس، التي هي عن النفس الإنسانية لعليتها، علم العلية للكمالات الثانية، لأنها علة للكمالات الثانية واجدة للكمالات الثانية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كانت علة للكمالات الثانية فهي واجدة لها أو لا؟ واجدة لها في ذاتها التي هي لعليتها للكمالات الثانية، هي واجدة للكمالات الثانية في ذاتها. إذا واجدة لها في ذاتها، زين، النفس الإنسانية تعلم بذاتها أو لا تعلم؟ علم النفس الإنسانية أو الإنسان بذاته علم حضوري، وإذا علم بذاته علما حضوريا فهو يعلم ما في ذاته علما حضوريا. فالكمالات الثانية موجودة في ذاتها، وهو يعلم بذاته علما حضوريا، إذن الإنسان يعلم بكمالاته الثانية تبعا لعلمه بذاته. قال: واجدة لها في ذاتها، وعلمها علم النفس الإنسانية الحضوري، سيأتي أن علم النفس الإنسانية بذاتها علم حضوري، وعلم النفس الإنسانية الحضوري بذاتها ايش راح يؤدي؟ يكون علم، علمها الحضوري بذاتها علم بتفاصيل كمالاتها، لأن التفاصيل موجودة في الذات، فإذا علمت بالذات علمت بالتفاصيل. زين، علمت بالتفاصيل بنحو اللف لو بنحو النفس؟ نقول علمها بذاتها علم بجميع الكمالات بنحو اللف، يعني بنحو الإجمال. لكن إذا بدأت هذه الكمالات بالوجود، هاي السنة، علم بتفاصيل كمالاتها، وإن لم يتميز بعضها، بعض من؟ بعض الكمالات التي علمت بسبب العلم بالذات، وإن لم يتميز بعض الكمالات من بعض، فالعلم بها يكون بنحو اللف لا بنحو النفس. هذا المثال الأول. المثال الثاني يقول: وكالواجب تعالى بناء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، كما ذهب إليه صدر المتعلهين رحمه الله، قال: إن علم الباري عز وجل بفعله قبل وجوده علم إجمالي، لكن مو العلم الإجمالي بالمعنى الأول، وإنما العلم الإجمالي بأي معنى؟ بمعنى البساطة والوحدة في عين الكشف التفصيلي. يعني هذا العلم الإجمالي هو انكشاف أم إبهام؟ انكشاف، لأن هذا علم إجمالي بالمعنى الثاني، بمعنى البساطة لا بمعنى الإبهام، حتى يقال ليس انكشافا، لا، هو علم إجمالي بسيط، لكن هو عين الكشف التفصيلي، لأنه ليس بمعنى الإبهام، وإنما بمعنى بمعنى البساطة والوحدة. لهذا صدر المتألهين رحمه الله يرى أن علم الله سبحانه وتعالى قبل الفعل هو علم إجمالي، بعد الفعل هو علم تفصيلي، لكن تفصيلي صار بيا معنى هنا، من معنى الأول والثاني. أعيد السؤال: قبل الفعل علم إجمالي، بعد الفعل علم تفصيلي، تفصيلي بأي معنى؟ بالمعنى الثاني. قبل الفعل علم إجمالي بسيط، بعد الفعل يصير متعلق، هذا كله بالمعنى الثاني. لكن علمه الإجمالي اللي هو قبل الفعل هو علم تفصيلي بالمعنى الأول، علمه ما قبل الفعل علم إجمالي، وهو نفسه علم تفصيلي بالمعنى الأول، أما ما بعد الفعل فهو تفصيل بالمعنى الثاني. بعبارة أخرى، علمه ما قبل الفعل وما بعد الفعل تفصيلي بالمعنى الأول بمعنى الانكشاف، لأن فعله تعالى منكشف له ما قبل الفعل وما بعد الفعل. إذن هذا بنحو البساطة، واللفل بنحو النشر. نقول ما قبل الفعل بنحو البساطة فنسميه إجمال، ما بعد الفعل بنحو النشر فنسميه شنو؟ تفصيل. أما إذا أخذنا فقط وفقط ما قبل الفعل فش نسميه؟ إجمال. لكن هذا الإجمال اللي هو ما قبل الفعل يصدق عليه التفصيل بالمعنى الأول اللي هو بمعنى الانكشاف، فهو علم بسيط وبمعنى الانكشاف ولا إبهام فيه. هذا ما يراه صدر المتأذهين، ولهذا يرى أن الله سبحانه وتعالى هو فاعل بالتجلي. وكالواجب بل طبعا هو معناه لا يمكن الآن تعقله بالتمام، سيأتي إن شاء الله في المرحلة 12 في صفة العلم للباري عز وجل، أعتقد في الفصل 11 راح نبحث المسألة هناك تفصيلا، ونرجع مرة أخرى إلى بيان المطلب وذكر البرهان عليه. الآن مجرد إشارة إليه. قال وكالواجب تعالى بناء على ما سيأتي إن شاء الله. طبعا أنا قررت إليك مثال عفو. إذا نضرب مثال ثاني، الآن بعض الطلبة مثلا يروح يشارك بالامتحان، هو ضابط الأمور كلش يعني 100%، فلديه الأجوبة أو ليس لديه الأجوبة؟ قبل أن يجاوب عنده الأجوبة، لكن عنده أجوبة تفصيلية متميزة. لو نقول لا لديه أجوبة نقدر نشير إليه نقول هذا جاهل لو عالم بالأجوبة؟ عالم. زين هذا علم إجمالي لو تفصيلي؟ علم بسيط ما مفصل. متى يحصل التفصيل؟ إذا قرأ الأسئلة وبدأ بالجواب على كل سؤال سؤال قبل أن يبدأ بالتفاصيل، هو عالم بالجواب أو ليس عالم؟ ما نقدر نقول جاهل، هو عالم. زين علم ما قبل الشروع بالأجوبة يختلف عن علم ما بعد الشروع. علم ما قبل الشروع بسيط ما مفصل بنحو اللف، أما ما بعد أن بدأ بالأجوبة صار تفصيلي. هذا تقريب يعني مثال تفصيلي. وكالواجب تعالى بناء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى أن له تعالى علما إجماليا بالأشياء في عين الكشف التفصيلي. كيف اجتمع العلم الإجمالي مع الكشف التفصيلي؟ شلون في عين الكشف التفصيلي؟ الجواب لا تنافي، لأن الإجمالي هنا بالمعنى الثاني بمعنى البساطة، فأنت شيل إجمالي قل بسيط، أن له تعالى علما بسيطا واحدا بالأشياء هو عين الكشف التفصيلي. نعم تنافي بعد؟ ما في تنافي. فلا يشتبه عليك المطلب تقول إجمالي بمعنى الإبهام، في عين الكشف التفصيلي هو ظهور، فكيف يجتمع الإبهام؟ كما يشكل كثير ممن لم يقرأ لا بداية ولا نهاية، جاهل بالفلسفة، يقول شلون تقولون علمه تعالى علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي مع أن العلم الإجمالي إبهام والكشف التفصيلي ظهور؟ الجواب يا أخي أنت أقرأ أول مرة، ميز الإجمالي إجمال بأي معنى. الإجمال هنا ليس بمعنى الإبهام وإنما بمعنى البساطة، والبساطة لا تتنافى مع الكشف التفصيلي والظهور. طبعا هذا شنو أساسه؟ سيأتي إن شاء الله انطلاقه من قاعدة بسيط الحقيقة كل بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، فهو محيط بكل الأشياء وعالم بها علما حضوريا تبعا لعلمه تعالى بذاته. لكن هذا علم بسيط نسميه علما إجماليا. القسم الثامن الفاعل بالتسخير، شرحناه احنا، خلينا نقرأ، شرحناه بالتقسيم في بداية الفصل. الفاعل بالتسخير وهو الفاعل الذي هو وفعله لفاعل. هنا اللام لام يعبرون عنها لام الملكية، يعني هو هو وفعله مملوك لفاعل آخر، يعني هو الفاعل الذي فوقه فاعل، العلة التي فوقها علة. يعني يقول مثل مثلا باء علة لجيم وأليف علة لباء، فأليف يصير علة لباء وفعله وهو جيم، فهو فاعل مسخر في فعله. مثاله كالقوى الطبيعية والنباتية والحيوانية المسخرة في أفعالها للنفس الإنسانية. هذا طبعا بناء على النظرية المشائية، لأنه توجد لدينا بحسب المقام الآن، وإن أكو أقوال أخرى لكن حسب ما يقتضيه المقام، نقول يوجد لدينا قولان. القول الأول، المدرسة المشائية قالت إن قوى الناس مباينة للناس، وإنما هي عبيد مسخرة للناس، فحينئذ هذه القوى راح تصير فاعل بالتسخير. من الذي سخرها؟ الناس. القول الثاني هو نظرية صدر المتألهين رحمه الله، قال إن قوى الناس هي عين الناس، النفس عين القوى وليس شيئا. نعم لها مراتب، فهي مثلا في القوة الطبيعية تصير طبيعية، في قوة الحيوانية تصير نفس حيوانية، وهكذا. هي النفس هي نفس القوة لكن لها شنو؟ مراتب. وإذا كانت نفس القوة ولها مراتب، هل يمكن أن تكون هذه القوة فاعل بالتسخير؟ التسخير يحتاج إلى تعدد، إلى مسخر ومسخر. فإن قلنا بالمباينة بين النفس والقوى صارت النفس مسخرا والقوى مسخرا، أما إذا كانت النفس عين القوى فبعد لا يوجد لدينا مسخر ومسخر. إذن هذا المثال مبني على النظرية المشائية. هذا المثال ناقشناه، هسه قد واحد يجيبنا مثال آخر، وهو وكالعلل الكونية المسخرة للواجب تعالى. أن علل موجودة في عالم الإمكان، نقول هذا النار علة للإحراق وهذا علة لكذا، هذه العلل فوقها علة تنتهي إلى علة ليس فوقها علة وهو الواجب سبحانه وتعالى. فكل ما في الكون من علل فوقها علة فتكون علل مسخرة، إلا الواجب سبحانه وتعالى فليس فوقه علة فلا يكون علة مسخرة. هذا أيضا مبني على نظرية المدرسة المشائية من تعدد العلل في عالم الإمكان، بينما على نظرية صدر المتألهين رحمه الله يقول لا فاعل إلا الله سبحانه وتعالى، لا علة إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما في عالم الإمكان هي علل معدة لتلقي الفيض من الواجب سبحانه وتعالى. شوف صدر المتألهين كيف عمق هذه المطالب. هذا هو عمق التوحيد الحقيقي، أن ترى أنه لا علة في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وما عداه حتى تسمية علل هم ما تسمى، وإنما هي معدات، معدات لإفاضة الوجود من قبل الله سبحانه وتعالى. قال وكالعلل الكونية المسخرة للواجب تعالى بناء على النظرية المشائية، أما بناء على نظرية صدر المتألهين فلا توجد لدينا علل أخرى حتى يصدق عليها أنها شنو؟ فاعل بالتسخير. ولذلك على رأي صدر المتألهين عندنا فاعل بالتسخير بعد لو ما عدنا، لا يوجد، لا توجد لدينا علة حتى نقول هذه العلة فوقها علة سخرتها، لا يوجد. العلة الوحيدة هي الواجب سبحانه وتعالى الذي ليس فوقه علة أصلا، ما عداه معدة. زين، بعد أن تبينت هذه الأقسام الثمانية التي ذكرها صاحب المنظومة المحقق السبزواري رحمه الله، يبدأ المصنف بالمناقشة فيقول: هناك قسمان من هذه الأقسام الثمانية ليس في عرض الأقسام الأخرى وليس مباينين للأقسام الأخرى، بل داخلان تحت أحد الأقسام الأخرى. الفاعل بالجبر، وهو القسم الثالث، والفاعل بالعناية، وهو القسم السادس، كلاهما داخلان تحت الفاعل بالقاف، وليسا قسيمين له، فلا يصح عدهما قسمين مستقلين، بل هما داخلان ومنطويان تحت الفاعل بالقاف. إذن يبقى كم قسم عدنا؟ ستة أقسام وليس ثمانية أقسام. توضيح ذلك: الفاعل بالقاف هو الفاعل المختار. إذا أريد أن نسميه تسمية أخرى نقول الفاعل بالقاف هو الفاعل المختار. فإذا أردنا أن نعرف كيف يدخل الفاعل بالعناية والفاعل بالجبر تحت الفاعل بالقاف، لا بد أن نعرف ما هو الاختيار، متى يكون الفاعل مختارا. فيبدأ المصنف بذكر مطلب شرحناه تفصيلا في المطالب السابقة، في المراحل السابقة شرحنا معنى الاختيار، وأن الإنسان المختار يتصور الفعل ويصدق فيحصل له شوق شديد، فتحصل له إرادة، فتتحرك العضلات فيصدر الفعل. يتصور ماذا قلنا؟ قلنا يتصور أن هذا الفعل كمال له، ويصدق بأنه كمال له، فيحصل له شوق شديد، فتحصل له إرادة، فتتحرك العضلات فيصدر الفعل. وقلنا هنا بأن تصديقه أو تصوره بأن هذا الفعل كمال له تارة يكون بنحو الملكة لا يحتاج إلى تروي، وأخرى شنو؟ يحتاج إلى تروي وتطبيق بعض العناوين الكمالية عليه. هذا مطلب شرحناه تفصيلا، فقط نقرأ العبارة ونعلق إذا كان هناك تعليق. قال: وفي عد الفاعل بالجبر وهو القسم الثالث، والفاعل بالعناية وهو القسم الثالث، نوعين بحيالهما مباينين للفاعل بالقصد نظرون في ذلك نظر. فنجي للأول، الفاعل بالجبر. نقول الفاعل بالجبر هل هو مباين للفاعل بالقاص أو داخل تحته؟ سنبين أنه داخل تحته. الفاعل بالجبر فاعل اختياري وليس فاعلا لا باختياره. اللي يريد يقول المصنف الفاعل بالقاص هو الفاعل باختياره. زين، إذا كان هو الفاعل باختياره نأتي إلى الفاعل بالجبر. الفاعل بالجبر فاعل باختياره أو فاعل لا باختياره؟ يقول فاعل باختياره، وإذا كان فاعلا باختياره فهو داخل في الفاعل بالقاف. ويضرب له مثال سنقرأه. توضيح: أننا ننسب الأعمال المكتنفة بكل نوع من الأنواع المشهودة، أعني كمالاتها الثانية أو كمالاتها الثانية، ننسب الكمالات علما إلى نفس ذلك النوع. الصورة النوعية هي العلة لجميع الكمالات الثانية، فكل نوع وصورة نوعية علة فاعلية لكمالاته الثانية. والأنواع في ذلك، يعني في كونها علة لكمالاتها الثانية، على قسمين: القسم الأول من الأنواع ما يصدر عنه أفعاله وكمالاته الثانية لطبعه من غير أن يتوسط فيه العلم، إما أصل لا علم له أو أن علمه لا تأثير لا. وهذا شنو يسمينه؟ الفاعل بالطبع كالعناصر، والفاعل بالطبع شرحناه تفصيلا، وهذا بعد راح يخرج الآن عن محل كلامه. المهم عندنا القسم الثاني، ومنها ما للعلم دخل في صدور أفعاله عن كالإنسان المختار، الإنسان علمه له دخل في صدور الفعل عنه. والقسم الثاني هو محل كلامه، والقسم الثاني هو فاعل علمي لو فاعل غير علمي، فاعل علمي يعني عالم وعلمه له تأثير في فعله. والقسم الثاني مجهز بالعلم. لماذا يجهز بالعلم؟ ولا ريب أنه كالإنسان إنما جهز بالعلم، شنو فائدته؟ لتمييز ما هو كماله من الأفعال مما ليس بكمال له، ليفعل ما فيه كماله ويترك ما ليس فيه كماله. كالصبي يلتقم ما أخذه، فإن وجده صالحا للتغذي كالفاكهة أكله، وإن لم يجده كذلك يعني لم يجده صالحا للتغذي تركه ورمى به. إذن هنا العلم شنو صار دوره؟ يميز الكمال عن غير الكمال. فتوثيقه العلم علم شنو فائدته؟ لتشخيص الفعل الذي فيه كمال له وتمييزه عن غيره مما ليس هو كمال له. والذي يوثقه من العلم والتصديق، مرة يحتاج إلى تروي ومرة جنب ما يحتاج إلى تروي، شرحناه سابقا. إن كان حاضرا عنده غير مفتقر في التصديق به إلى تروي وفكر، إن كان التصديق والعلم هنا لا يحتاج إلى تروي وفكر كالعلوم الضرورية الناشئة بالملكات ونحوها اللي لا تحتاج إلى تروي وفكر، إن كان العلم من هذا النوع، إن كان التصديق من هذا النوع، لم يلبث دون أن يريد الفعل فيفعل. أصلا بعد يتردد ما يتردد، بعد ماكو لا تروي ولا تمعن، كالكلام الآن، هذا الكلام اللي هو ملكة يحتاج إلى تروي ما يحتاج إلى تروي، وإلا لو احتاج إلى تروي يكون الحق الحرف وموقع من الكلمة ومخرج الحرف وتحريك اللسان نحو المخرج، هذا يعني هذا الدرس كامل ما احتاج لجنو كلمة واحدة. زين يقول لم يلبث دون أن يريد الفعل فيفعل، هذا إذا كان ما يحتاج إلى تروي. وإن كان مشكوكا فيه مفتقرا إلى التصديق به، يعني كونه كمال أو ليس كمال هذا أمر مشكوك، يقول أخذ في تطبيق العناوين والأوصاف الكمالية على الفعل. مثلا هذا العنوان فيه مثلا رضا الله سبحانه وتعالى أو رضا الوالدين أو مدح الناس أو فائدة دنيوية أو كثرة المال، يبدأ يطبق العناوين الكمالية اللي عنده، فإن صدق على هذا الفعل عنوان من العناوين إذن هو كمال فيفعله. لكن هالشراء هذه العملية تروي وتفكير ويشوف تنطبق عليه العناوين أو لا تنطبق. فإن انتهى إلى التصديق بكونه كمالا فانطبق عليه واحد من العناوين الكمالية فعله، وليس فعله. وقد واحد يقول ليس عنده تصديق لكن لا يفعل، قلنا سابقا بأن التصديق يستتبع الشوق الأكيد بالضرورة، والشوق الأكيد يستتبع الإرادة بالضرورة وهي تستتبع تحريك العضلات. شرحناه كله تفصيلا في محل زين. وإن انتهى إلى خلاف ذلك، يعني شنو إلى خلاف ذلك؟ أنه ليس كمالا له، تركه. وهذا الميل والانعطاف إلى أحد الطرفين الفعل أو التاس هو الذي نسميه اختيارا، ونعد الفعل الصادر عنه فعلا اختياريا. بأي معنى؟ بمعنى إن شاهد الفعل كمالا له فعله، إن رآه ليس كمالا له تركه. هذا هو الاختيار. زين، إذا كان هو الاختيار، هذا هو الاختيار، نجي إلى الفاعل بالجبر. الفاعل بالجبر يصدق عليه هذا التعريف للاختيار والتحليل للاختيار أو لا يصدق عليه؟ خلنا نضرب له مثال. لو كان الإنسان جالسا تحت جدار، فهناك حالتان. الحالة الأولى أن هو يلحظ الجدار يريد أن ينقض، صارت حركة هزة أرضية أو أمطار أو ريح قوية، فشاهد الجدار شنو يريد أن يسقط، وإذا سقط سيقتله، يسقط عليه. فهنا شنو يقوم ويتحرك ويبتعد عن الجدار. قيامه وتحركه وابتعاده عن الجدار فعل اختياري أو لا اختياري؟ اختياري. ليش اختياري؟ ليش اختياري؟ حسب الضابطة اللي ذكرها المصنف، تصور أنه كمال له فصدق به فصارت رغبة. القيام كمال له لأنه إنقاذ لحياته، فلما حصل لديه تصديق بأنه كمال له صار عنده شوق، صار عنده إرادة، صار تحريك عضلات، فقام ففر من الجدار. هذا فاعل مختار، ما عندنا مشكلة به. الفرض الثاني، لا، لم يشاهد الجدار يريد أن ينقض، وإنما هو جالس متكئ على الجدار فجاءه ظالم، قل له قم من هذا المكان وإلا قتلتك، إذا ما تقوم أقتلك. زين، هو شنو يفكر؟ إن بقي سيقتل، إن قام سينقذ حياته. فقيامه فيه كمال أو ليس فيه كمال له؟ يرى أنه كمال له فيتحرك ويقوم تحصيلا لهذا الكمال وهو إنقاذ نفسه. لأن هذا الفاعل مجبر أو ليس مجبر؟ مجبر أم لا؟ مجبر، قال إذا ما قام قتله مجبر، لكن هذا الإجبار يتنافى مع الاختيار أو لا يتنافى؟ لا يتنافى مع الاختيار، لأن الاختيار بمعنى التصديق بالكمال، وهنا صدق بالكمال فصدر منه الفعل. والشاهد على ذلك، هل بإمكانه أن يبقى جالسا ويقتل أو لا يمكن أن يبقى جالسا؟ يمكن أن يبقى جالسا ويقتل، فإذا يمكن أن يبقى ويمكن أن يقوم، لكنه تصور وصدق بأن قيامه كمال له فقام، فهو مجبر، لكنه مع إجباره مختار في فعله، لأن هذا الفعل صدر منه عن تصديق بالكمال وشوق شديد للكمال. فتبين أن فعل هذا النوع بريء. الآن كلامنا ما يصير بالإرادة، كلامنا قال له أقتلك إذا ما تقوم، فهو مجبر أو غير مجبر؟ مجبر على القيام، لكنه حينما يتحرك ويقوم هذه الحركة مسبوقة بمن؟ بتصور وتصديق للفعل وهو القيام، وأنه كمال له لأنه سينقذ نفسه، فراح يصير حال الذي يفر من الجدار باختياره. كلاهما فاعل مختار. فتبين أن فعل هذا النوع من الفاعل العلمي، كلامنا في الفاعل العلمي الذي له علم له دخل في الفعل، يقول هذا النوع من الفاعل العلمي يتوقف على حضور التصديق بوجوب الفعل، أي كونه كمالا وكون ما يقابله أي الترك خلاف ذلك، يعني ليس كمالا خلاف ذلك. فإن كان التصديق به يعني بكونه كمالا حاضرا في النفس، عاد المطلب، فإن كان التصديق به حاضرا في النفس من دون حاجة إلى تعمل فكري لم يلبث دون أن يأتي بالفعل. أما وإن لم يكن هذا التصديق حاضرا احتاج إلى ترو وفكر حتى يطبق على الفعل المأتي به. يا فعل، هو أتى به أو سيأتي به؟ إن المأتي به بمعنى الذي يريد أن يأتي به، حتى يطبق على الفعل المأتي به صفة الوجوب والرجحان، وعلى تركه صفة الاستحالة والمرجوحية، من غير فرق بين أن يكون رجحان الفعل ومرجوحية الترك مستندين إلى طبع الأمر. الإنسان بطبعه إذا أراد الجدار أن ينقض عليه شنو؟ يفر منه، كمن كان قاعدا تحت جدار يريد أن ينقض عليه، من هذا نفس التعبير القرآني، فوجد جدارا يريد أن ينقض. وهي نقطة ونقطة تحتاج إلى تأمل، شنو يعني يريد الجدار كيف يريد أن ينقض؟ هذا بحث آخر. تحت جدار يريد أن ينقض عليه فإنه يخوض خوفا من انهدام عليه دون أن يجبره أحد، هو يقوم رأسا ويهرب. لا فرق بين هذا أو كان مستندين إلى إجبار مجبر. مستندين أو كان يعني الفعل الراجح والترك المرجوح، أو كان مستندين إلى إجبار مجبر كمن كان قاعدا مستظلا بجدار فهدده جبار أنه إن لم يقم هدم الجدار عليه أو قتله، فإنه يقوم خوفا من انهدامه عليه. زين، هذا قيامه اختياري أو ليس اختياري؟ قيامه هو مجبر أو ليس مجبرا؟ مجبر. زين، اختياري أو ليس اختياري؟ اختياري. ليش؟ لأنه حينما أجبر تصور الفعل وصدق بأنه كمال له وإنقاذ لحياته فقام باختياره، فإنه يقوم خوفا من الانهدام عليه. والفعل في الصورتين، سواء كان الجدار يريد أن ينقض أو هدد ظالم بهدم الجدار عليه، الفعل في الصورتين وهو القيام إرادي والتصديق على نحو واحد، لأنه تصديق بكمال فيسعى إلى تحصيل ذلك الكمال. ومن هنا يظهر أن الفعل الإجباري لا يباين الفعل الاختياري ولا يتميز منه بحسب الوجود الخارجي، كلاهما فعل اختياري، لا يتميز منه بحسب الوجود الخارجي، بحيث يصير الفاعل بالجبر قسيما للفاعل بالقصد. لا، الفاعل بالجبر داخل في الفاعل بالقصد لأنه فاعل اختياري، فقصارى ما يضعه المجبر. ظهر الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.